من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله سادة الأوصياء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة ما خلصناها، مسألة الحادي عشر، ما كنا في المسألة العاشرة. خلاصة المسألة العاشرة على حال، خلاصة المسألة العاشرة أولا أن الوجوب في الأصالة على المنوب عنه وهو الميت، فقيامه بالوصية وبالاستيجار وبالتسبيب هذا واجب عيني عليه، وواجب عيني مقدم على الولي والولد الأكبر. هذا من جانب، ومن جانب ثاني الوجوب على الولي أو الولد الأكبر بعد موت الميت لا يسقط وإن كان طوليا وليس وجوبا عرضيا، على كلا القولين، قول مشهور أو قول غير مشهور. نقطة ثالثة، لو بنينا على أن الوجوب عرضي، لو بنينا هذا الوجوب العرضي كما مر، أقسام الوجوب عيني كفائي تخييري كذا، لا نظن بأن هذه الأقسام حصرية، لا نظن أن هذه الأقسام حصرية. أقسام الوجوب قابلة للتنوع أطوارا في أبواب الفقه إلى ما شاء الله. ومن الخطأ أن نحمل قناعات معينة في الاستظهار ونحمل الظهور عليه، قد نلاحظ طبايع من الوجوب إلى ما شاء الله تحمل خاصية مزدوجة بين الأقسام التي نعهدها، ما المانع في ذلك؟ كل قابل للتصوير، وهذا أمر مهم سواء في باب الأحكام التكليفية أو في باب الأحكام الوضعية أيضا، هذا الشيء مهم يجب الالتفات إليه. فإذا لا مانع في الوجوب، وجوبان عينيان على شيء واحد، ما المانع؟ ومن الذي يدعي أن هذا تعارض وتناقض وتدافع؟ أول كلام، ما المعنى المصور والقالب المقرر للوجوب العيني كي تقول هنا تدافع وتناقض وتدافع وتنافي؟ أول كلام، هذا نمط من الوجوب العيني لأهمية الشيء الشارع بنحو عيني يجعل المسؤولية على الاثنين، يريد أن من الاثنين يبادرون يحرصون مثلا، ما المانع في ذلك؟ مثلا في الوجوب الكفائي فرقه عن وجوب العيني هكذا قالوا، أن في الوجوب الكفائي المبادرة يحرك الوجوب الكل، وإن كان يقولون الأقرب فالأقرب أشد تحريكا، هذا في الوجوب الكفائي، وإذا امتثل البعض سقط على الآخر، سقط لأنه انتفى الموضوع. جيد، الوجوب العيني لا، يحرك الكل ويريد الامتثال من الكل. جيد، وليكن هناك قسم ثالث، لا هو كفائي ولا هو عيني، وجوب عيني على هذا وجوب عيني على هذا، الغرض منه تحريك كليهما والمؤاخذة بنحو الشديد ذكرهما، وليس الأقرب أولى من الأبعد مثلا، وهلما جرى. وإذا امتثل أحدهما انتفى الموضوع عن الآخر، لا أنه سقط عن الآخر. فرق بين السقوط مع تقرر الموضوع، وبين السقوط وبين انتفاء الموضوع. توليف اختلاف تغيير بين القسمين، وليكم هذا الأمر الذي نريد النصر عليه أمس اليوم، أن استظهار شاكلة قالب معين من الوجوب التكليفي. أول كلام، من قال أنه لابد من شاكلة شواكل وأقسام معهودة معروفة عندنا؟ من قال؟ الشارع له أن يصيغ صياغات متعددة من الحكم التكليفي بآثار متنوعة. نتبع نحن في تعيين تلك الآثار والخواص لهذا الحكم في هذا الباب في هذه المسألة الأدلة الواردة، من ما نفيد؟ لماذا نفترض أنه إلا شاكلة عيني، إلا شاكلة حصرا اكتفائي أو تخييري أو تعييني، لا قسم آخر، ما المانع في ذلك؟ لا سيما وأن الملاكات مختلفة هي طبيعتها في الأبواب، كما مرت الإشارة أن القدماء عندهم الأحكام التكليفية لها أقسام عديدة، الوضعية أيضا لهم أقسام عديدة. الآن مثلا متأخري العصر عندهم الطهارة وتيرة واحدة، النجاسة وتيرة واحدة، بينما القدماء لا، النجاسة درجات، نجاسة كراهتية موجودة، موجودة دي، طهارة ندبية أيضا موجودة دي، طهارة مو درجة واحدة، طهارة هي طبيعتها تشكيكية متفاوتة الدرجات، عند القدماء هكذا، عند المعاصرين لا. أول كلام أنه لماذا أنت تفترض أن أنواع الحكم نوع واحد أصناف معينة لا غير؟ أول كلام. لذلك في باب الحقوق الوضعية أيضا، هل حق هذا كحق الخيار أو كحق العبد أو كحق أم الولد أو كحق الفلان؟ يا أخي الحقوق إلى ما شاء الله أنواع فيه، أصناف فيها ولها آثار. من قال لك أن الحقوق على شاكلة واحدة 10 أقسام؟ لا، 20 قسم، 50 قسم، بل ذكرنا في هذا الكتاب فقه المصارف أن الحقوق المستجدة كلها مشروعة ما لم يعني تصادم حرمة من المحرمات، ولها تخريجين ثلاثة، تخريج قواعدي لأنه تخريج يعني نصوص خاصة، لا نصوص دليل عام، أن الحق عبارة عن خيوط السلطنة، سلطنة الملكية، الملكية حزمة من السلطات، ملكية شيء، الحق خيوط من تلك السلطات السلطنة، وهذه يمكن تشكيلها وتتشكل إلى ما شاء الله من صياغة حقوق ولها آثار مختلفة. حق السرقة فيها نمط، حق الحضانة نمط، حق الفلان نمط، هنا ما شاء الله. أصلا من الخطأ أن نحمل دليل دال على حق في باب معين نحمل على بقية الأبواب، ما الدليل على ذلك؟ وليكن شاكلة جديدة، لا أسرار لنا أن يكون جديد، مقصود يجب أن نراعي القالب والآثار في الأدلة الخاصة في هذا الباب لهذا الحق في هذا المجال. بدايات لحق السرقفلية، كثير من الأعلام ما ارتضوا، يرتضون ما يرتضون، إلى أن التفتوا إلى أن حق السرقفلية هذا موجود في روايات في باب البيع والمكاسب المحرمة. قرون الفقهاء يمرون عليه هذا الحق، ما التفتوا إلى أنه حق من قبيل حق السرقفلية، كان يحملوه على مثلا ملكية معينة وما شابه ذلك، والحال أنه حق سرقفلية. المقصود أنه إذا في باب الحكم الوضعي أو باب الحكم التكليفي حصر الأنواع في الأنواع المعهودة، أول الكلام حين نقول بها تدافع، أنت تقيم بين طوائف من الروايات في أبواب عديدة، تعارض تنافي، أيها القائل بالتعارض والتنافي أخبرنا على التعارض والتنافي من أين نشأ؟ يقول لأنه إما عيني فهكذا يصير، أو كفائي فهكذا، فهذا لا عيني ولا كفائي. ومن قال لك إذا لا عيني ولا كفائي يصير تعارض، يصير تنافي؟ لاحظوا كثير من الموارد التي يدعى فيها تعارض سواء في الحكم الوضعي بين الروايات أو الحكم التكليفي سبب وانا فرض مسبق، أنت تفترض أن الروايات لابد تدل على حكم بهذه الشكلة، فتشوف بينهما عدم انسجام فيصير تعارض. أول الكلام هذا شيء مهم جدا، باب مهم ينفتح لنا. هذا تمام الكلام في المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشر، يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت. يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت. أصلاً على قول غير المشهور هذا هو اللازم، أن يستأجر، منه يجوز بل هو متعين، متعين لأنه بمعنى أنه اللازم عليه هذا أن يستأجر، وليس اللازم على الولد الأكبر والولي أن يقضي هو بنفسه. على قول غير المشهور من إخراج الديون الشرعية من أصل التركة هذا هو الواجب، كما في حجة الإسلام الواجب أن يستأجر أن يحجي، ويجوز له أن يتبرع أن يقضي. أو يجوز له أن يطلب ويلتمس من غيره أن يقضي عن الميت سواء من الأرحام أو الأباعي. فعلى قول غير المشهور قضاء الصلاة والصوم كقضاء حجة الإسلام، تخرج من أصل التركة. على قول غير المشهور له هو المنصور لدينا. نعم على قول المشهور من أن ذمة الولد الأكبر مشغولة بنفس صلاة وصيام الميت، يجوز للولد الأكبر أن يستأجر من مال الولد الأكبر نفسه من يقضي على الميت، أو يستأذن من ورثة. يقول لازم واجب على قول المشهور، على قول المشهور يجوز للولد الأكبر يعني يشيطر على بقية الورثة أو غير أو يسترضيهم، يقول لهم عيني ما أقدر، على قول المشهور ما أقدر أصلي كل الصلاة والصيام، جزاكم الله خير أحسانا بوالدكم أخرجوا من التركة. فهم يرضون سيما الميت وميت وكذا وكذا بينهم رحم رأفة ورحمة، فيأذنون يسقط حينئذ الواجب عن الولد الأكبر على قول المشهور، حيث يقولون بأن ذمة الولد الأكبر تكون مشغولة. تكون مشغولة، ولكن يصح حينئذ للغير أن، أو يصح للورثة أن يأذنوا للولد الأكبر أن يستأجر. لاحظوا هنا الولد الأكبر لما يستأجر نيابة عن من؟ عن الميت، لو عن الميت. سامعين بالرواية مباشرة والرواية بواسطتين، يعني النيابة بواسطتين والنيابة بواسطة واحدة، لا النيابة بواسطة، النيابة بواسطة واحدة عن الميت، لا أن الولد الأكبر يستأجر من يصلي عنه عن الميت، مو لازم هذا، لازم أن يستأجر من يصلي عن الميت، مو عن الميت، عن الولد الأكبر فيما ينوب عن الميت، مو لازم هذا، ليس بلازم وليس بواجب. هذا مطلب مر بنا في كم مسألة سابقة، أنه لو متبرع أجنبي صلى عن الميت وكان قد تم عقد إيجار مع أجير يصلي عن الميت، فإن كان هذا المتبرع الثالث أو الرابع الأجنبي يصلي عن الميت أداء عن الأجير، الأجير يستحق الأجر ولا تتذكرون؟ يستحق الأجر. لماذا؟ لأن هذا الأجنبي الثالث والرابع تبرع عن الميت بالصلاة أداء عن ذمة ما في الأجير. شوفوا هذه كما مر بنا عنعنة طولية. كيف عنعنة طولية؟ الصلاة هي عن الميت ومو عن الأجير. الصلاة عن من؟ عن الميت. الصلاة ما تقبل نيابتين في آن واحد، لا هي عن الميت، لكن هذه الصلاة التي هي نيابة عن الميت، الصلاة عن الميت النيابة عن من؟ نيابة عن الميت طبعا، نيابة عن الميت في الصلاة، أما النيابة في النيابة عن من؟ يمكن يكون الأجنبي يأتي بها عن نفسه، ويمكن أن يكون الأجنبي يأتي بها عن الأجير، كما مر بنا عندنا فعلين، عندنا فعل الصلاة، الصلاة هنا يأتي بها ينسبها للميت عن الميت، ولدينا فعل النيابة، مو فعل النيابة في الصلاة، نفس النيابة بما هي هي، فعل النيابة بما هو هو يمكن أن يأتي به الأجنبي المتبرع عن نفسه، ويمكن أن يأتي به عن الأجير، ويمكن أن يأتي به عن الولد الأكبر، كلها قبل التصوير. النيابة للصلاة، الصلاة تقع بصفة النيابة، لكن نفس النيابة شيء آخر، فعل آخر كما مر بنا. تعدد الأفعال. المسألة 12، إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط القضاء عن الولي، هذا بعد واضح على كلا القولين، ودليل على أن الذي يجب على الولد الأكبر ليس الصلاة نفسها، إنما الذي يجب النيابة عن الميت، والنيابة عن الميت نوع ولاية وشؤون عن الميت، لأن نفس الصلاة واجبة على الولد الأكبر، لا أن نفس الصلاة نفس الصوم واجب على الولد الأكبر. بل الواجب عليه تفريغ ذمة الميت، وهذا يعزز قول غير المشهور، لا قول المشهور. المسألة الثالثة عشر، يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة وإن جهله وجب عليه الاحتياط والتكرار. هذا مبني على قول القدماء من لزوم الترتيب في الصلاة الفوائد، وقد اتضح في بحث أصل القضاء في فصل القضاء أن الترتيب في الفوائد غير لازم، بل اللازم في الصلوات نعم هو بنحو ندبي صحيح الأسبق فوتا فالأسبق يرعى، إنما المقدار الذي ثبت لدينا في اللزوم هو أن الصلاة الفائتة يلزم الفور في قضائها في الوقت اللاحق الأول للأداء، مثلا صلاة الصبح تفوت هذا اليوم إلى قبل الظهيرة يجب، هذا قول لأحد القدماء وهو صحيح، يجب المبادرة قبل الزوال قضاؤها في اليوم الذي في الوقت الذي يعقب صلاة الصبح. مثلا صلاة الليل المغرب والعشاء تفوت في النصف الأول، هذا الكل يفتي، يجب المبادرة إلى صلاة المغرب والعشاء في النصف الثاني. الآن جملة من المشهور يقولون قضاء هذا معجل، بعض غير المشهور منهم السلفي يقول لا هذا أداء اضطراري. أيما كان هناك اتفاق عند الفقهاء أن المغرب والعشاء إذا فاتت في النصف الأول يبادر لإتيانهما في النصف الثاني، لا يسوغ له تأخيرهما عن النصف الثاني بعد فوات النصف الأول، هذا مسلم. نفس الحالة بالظهرين، لو لا سمح الله فاتته صلاة الظهر والعصر يجب عليه المبادرة لإتيان الظهر والعصر في النصف الأول من الليل الملاصق لوقت الفوت. هذا المقدار ثبت اللزوم ونوافق جماعة من القدماء عليه لدلالة الأدلة عليه. أما إذا فوت السهم فات الأداء وفات القضاء الأول ما بعد خلاص يبقى القضاء موسع، موسع لأنه موسع يعني موسع بشرط عدم التهاون عدم الإهمال والتهاون حتى في القضاء غير جاهز. كم سنة عليك؟ كذا سنة تقضي؟ إن شاء الله يوم ما نقضي، شلون إن شاء الله؟ بادر شوي ولو بشكل نملاوي، بس إذا مو بشكل فرساني لا أقل بشكل نملاوي. منهم من يعبر الصراط كالفرس كالشاعر، يسموه شعر ثاقب ولا فرس لا أقل نملة. حبوان حبوان على الصراط. اي بس عم حبوان على الصراط اشوى من الوقوف او من الذي يسقط في جهنم شوي شوي قطره قطره، لما بعد شوي يوصل ان شاء الله. ذلك سبقوه بس ما يفعل يوصل. سبحان الله، يقول لك تمثل عجلة السرعة في العمل في الطاعات على الصراط بنفس الدرجة تتمثل. في الرواية موجودة. إذا في عمل معين أنت كالبرق في ديك القطعة من الصراط كالبرق، في عمل كالفرس في ديك القطعة من الصراط عقبات، في تلك العقبة أنت كالفرس. في عمل من الأعمال لا كلش بطيء على الصراط، هناك بطيء. لا أنت في عمل موقف كلش موقف معطلنا إلى شعر ثاني، على الصراط موقفون إلى شعر ثاني. إيه تمثل أعمال هناك على الصراط بنفس درجة الإنسان. الله يكون في عون الجميع. على أي حال، الإهمال عديدا ليست قضايا ترف، هذه قضايا تكوينية عجيبة. كيف صحة البدن والميكروبات وغيرها، هذه بالنسبة إلى البدن الأخروي عينان هكذا وبشكل أشد. أي إنسان وصول للرحم وإنسان لا بطيء مهمل، وسيما عقبة الرحم أخطر العقبات في الصراط. أي فعلى أي تقدير كان الله في عون الجميع، الإهمال والتفريط المفرط في قضاء الصوم والصلاة بلا شك حرام. حتى فيما استمر من الوقت الموسع ما يسوق. هذا المقدار الذي ثبت. بل ذكرنا مرة بنا أن تقديم الظهر الأدائية على العصر الأدائية لا يبعد أن يكون تكليفي وليس وضعي، وإن كان هذا فوق ليس بنحو الجزم والبت وخلاف المشهور، ولكن على كل، لأن لسان ما ورد في الظهرين الأدائية عين لسان الفوائد، الترتيب بينه والترتيب ذاك ليس، لم يقل أحد أنه وضعي تكليفي، ولا يبعد ذلك في الظهرين وفي المغربين أنه تكليفي. على كل خوف في حالة الجهل والغفلة صلى هذه قبل هذه، يصح لنا الترتيب شرط ذكري كما قالوا. يعني ولا يبعد أن يكون الشرط الذكري تكليفي، وإن كان متصور أن يكون الشرط وضعي لكن فقط في حالة الذكر ممكن فقط. بلا شك في موارد عديدة عندنا شرط ذكري يعني وضعي في حالة الذكر، لكن لا يبعد أن يكون جملة من الشروط التي قيل أنها وضعية في حالة الذكر تكون شروط تكليفية وليست وضعية، يعني لا تخل بالصحة وإن أخل بالطاعة. المسألة الرابعة عشر، المناط في الجهر والإخفاء على حال الولي المباشر لا الميت. فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن العوم، مو فقط الولي، حتى الأجير نفس الكلام. وقد يستأجر الأجير من متبرع أو من الورثة أو من يستأجر عن امرأة سموه لأم الميت، أخته خالته وهذا مجد. لما تبين بشكل واضح في المسائل السابقة ووقفنا عند مالية أن هناك في الواجبات شرائط وأجزاء مرتبطة بالأداء وبحال ووصف المؤدي أو المصلي أو الصائم. الصائم والمصلي يعني نفس المؤدي. في الحج مثلا كذلك، في الحج امرأة تأتي بالحج عن ميت ذكر يسوغ لها الإفاضة من المشعر الحرام ليلا أو في صوف يسوغ، مع أن نفس الميت الذكر لا يسوغ له الإفاضة ليلا، يجب عليه البقاء واستمرار في البقاء إلى ما بين الطلوعين في المزدلفة. موقف هو ركن أركان الحج، لأن في فقه أهل البيت صلوات الله عليهم الحج مزدلفة، مو الحج عرفة. جماعة سنة الخلافة عندهم الحج عرفة، أما في فقه البيت الحج مزدلفة، يعني إذا أدرك مزدلفة أدرك الحج، ما أدرك مزدلفة ما أدرك الحج، وإن أدرك عرفة. فالواجب في ذمة الميت الذكر استمرار الوقوف بمزدلفة إلى ما بين الطلوعين، بينما هذه النائبة عن الميت تفيض من مزدلفة ليلا جاهز ويجزي عن الميت. لما؟ لأن يراعى هذا الشرط قدر الوقوف، مع أنه ركني ها، قدر الوقوف في مزدلفة مقدارا، هذا من لا أصل الوقوف، أصل الوقوف من شرائط أصل الماهية، قدر الوقوف من شرائط لا الأداء، أجزاء الأداء. شوف لاحظ، تارة أصل الشيء من أجزاء الماهية، وتارة لا أصل الشيء عفوا وقدره توابعه من شرائط الأداء. هذا واحد لازم ينتبه له جيدا. طبعا هذه أحد الشواهد التي تبنينا فيها أن الركن في موقف المزدلفة لا يحصر بما بين الطلوعين كما ادعى السيد الخوي وتلاميذ رحمة الله عليهم، بل الركن ليلي. أحد الشواهد الباقي واجب لكن لا يبطل الحج ولو عمدا، بينما السيد الخوي يقول إذا ترك عمدا يبطل حجه، ترك عمدا ما بين الطلوعين. بينما الصحيح لا، ما يبطل عمدا، ما يبطل لو تركه عمدا إذا قد أتى بالركن ليلا. طبعا لا يختص الركن، الركن آن ما من الليل إلى طلوع الشمس، آن ما خلاص أدرك الموقف، لأنه محصور بين الطلوعين. نعم لو أفاض عمدا وجبت عليه كفارة شهر، هذا بحث آخر، أو فرط أو شيء. المهم إذن هناك سنة البحوث التفصيلية لا صلة لها بالمقام، لكن من باب تطبيق الضابطة فقط، أن هناك أجزاء وشرائط مرتبطة بأصل الماهية، وهناك أجزاء وشرائط في العمل، في الطواف، في السعي، في الحج، في العمرة، في الصلاة، في الصوم، غيرها من المواد الأخرى، شرائط وأجزاء مرتبطة بالأداء، بالمؤدي. كيف نميزها؟ أحد ضوابط تمييزها أن لسان الدليل يقول المصلي كذا يفعل كذا، لا يقول الصلاة ثلثها الركوع ثلثها السجود، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. تارة يأخذ الشيء في الماهية بما هي هي، هذا شرائط أصل الماهية، أجزاء أصل الماهية. تارة يقول لا المصلي يفعل كذا، لباس المصلي كذا، هنا يأخذه في الأداء. مثل ستر الصلاة، الساتر في الصلاة للمرأة غير الساتر في الصلاة للرجل، فالنائب يراعي نفسه مو يراعي المنوب عنه، المنوب عنه يمكن أن يكون امرأة هو هذا رجل، ليس الواجب عليه أن يستر نفسه بدل ستر المرأة في الصلاة. لما؟ لأن هذه شرائط في الأداء وليست شرائط في أصل الماهية. إذن فرق بين شرائط وأجزاء أصل الماهية وشرائط وأجزاء الأداء. بالتالي هذا الجهر مثال، ولا الأمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. تشخيص الفقيه هذه الأجزاء عن تلك الأجزاء أمر مهم. القدماء وتابعناهم عليه مثلا عندهم صلاة الطواف أصلا ليست بجزء، بعد لا جزء في الأداء ولا جزء في الماهية، يترتب عليه آثار. بينما المعاصرين جعلوه أجزاء جزء الماهية، ويترتب عليه خلل صحة السعي و و و و خلل صحة الطواف بعد، جهل أن يأتي بصلاة الطواف قصورا تقصيرا، فيفتون سير خوي هكذا يفتون جملة تلاميذ ما لا طواف صحيح ولا سعي صحيح هكذا فلان تقصيرا غير عمدا، شك ولم يذهب يسأل، بينما عنده قدماء لا. هذه نقاط مهمة، إذن تشخيص أن الشيء جزء الأداء، جزء أصل الماهية، أو أصلا تابع وليس لا جزء ولا جزء من قسمين، شيء مهم. مثل أعمال منى، أعمال منى عدا يوم العاشر يوم العيد، عدا يوم العيد هم. أعمال منى يوم الحادي عشر، ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، يوم الثاني عشر، أصلا لا جزء الأداء ولا جزء الماهية، براني براني. كفارة فيها، مدري كذا فيها، فيها ما فيها، لكن لا صلة لها بماهية الحج ولا أداء الحج. أجل إيش؟ واجبات مستقلة تبعا للحج. عجيب عجيب طبعا. مبيت في منى، إيه هكذا. رمي الجمرات يوم اثنين، انت الحادي عشر، ايه. رمي الجمرات يوم العيد، عفوا يوم الثاني عشر، ايه. نفر من منى، ايه. كله 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 كفارة فيه، شاة فيه، ومدري كذا فيه، وفيه وفيه، قضاء فيه. إذا فرط في اليوم الأول تقضي، إذا فرط في الثاني تقضي السنة ما بعد يوم الثالث عشر، فرط كذا تقضي في بقية يوم الحجة، أو تقضي في العام القابل، تقضي تقضي. كل هذا مو دخيل في صحة الحج، هي مو ليس دخيل. تمييز الأبحاث مهم. مجرد الوجوب شيء، كون الجزء في ما هي جزء في الأداء شيء آخر. الباحث في الفقه يجب أن يكون يقين، لأنه شوربة هي أو شنو تفسير أو مرقة مخلوطة، مو مرقة مخلوطة هي. كل شيء عزلة تمن على حدة، المرقة على حدة، السلاطة فلانة، ولا من الأول السلاطة والمرق وكذا خلطة كلها. شنو يصير هذا؟ ما يصير. وصلى الله على محمد وآل طيب.